الفصل الرابع عشر: قوانين الفهم. للبحث عن قوانين الفهم أهمية خاصة، وهي أنها تتيح لنا التعرف على قوانين عامة نفكر بها لا فيها، كما تتيح لنا إدراك كيف تجري عملية الفهم وحدودها، وكيف يتم مجال السير عبر قواعد الفهم، وهل يمكن الاستغناء عنها أم لا. كذلك فهي تكشف لنا عن طبيعة العلاقة بين الفهم والنص، ومن ثم تحديد الشروط الكفيلة بتحقيق التطابق بينهما. ويمكن التعرف على ما أمكن استكشافه من هذه القوانين كما يلي: القانون الأول، قانون العلاقة العكسية، وهو قانون يشير إلى وجود علاقة عكسية بين القبليات والنص في تأثيرهما على الفهم، فكلما زاد تأثير القبليات كلما ضعف تأثير النص، والعكس بالعكس. فكما عرفنا أن الفهم هو نتاج عاملين، القبليات والنص، حيث لا يمكن توليد فهم من غير قبليات، مثلما لا يمكن ذلك من دون نص، وبالتالي لا غنى عن هذا التفاعل والتأثير، مما يجعل العلاقة بينهما متغايرة طبقا لحجم تأثير كل منهما على الفهم، مع الأخذ بعين الاعتبار تقسيمنا السابق للقبليات، فهي إما أن تكون منضبطة أو غير منضبطة، وكلا الحالين ينطبق على المقام، لكن مع لحاظ أن التأثير الذي تؤثر به القبليات غير المنضبطة هو تأثير عارض ليس متأصلا في صميم عملية الفهم، مما يعني أن من الممكن تخفيف أثرها عند الوعي بها، وفي حالات معينة يمكن تجنبها بشكل نسبي، وسبق أن جعلناها ضمن السنن للقوانين، في حين يحال على الفهم التجرد عن القبليات المنضبطة بإطلاق، وبالتالي أنها أكثر معنية فيما نبحث فيه. ومن حيث الدقة، ينحصر عمل القوانين في القبليات المنضبطة خلافاً لسنن الفهم المرتبطة بالقبليات غير المنضبطة كما أسلفنا. وطبقاً للقانون الأول، لا غنى عن العمل ببعض القواعد الإجرائية لهذه القبليات، سواء كان ذلك بوعي كما في الثقافة العلمية أو دون وعي كما في الثقافة الشعبية، مما يعني أن قوانين الفهم تتماهى مع القواعد الإجرائية، حيث يحال على الفهم تجاوز سلطة الخيارات الممكنة للقواعد القبلية، رغم أن هذه الخيارات مفتوحة، بمعنى أن من الممكن للذهن اختيار قاعدة أو أكثر من القواعد القبلية، لكن من المحال التفكير خارج حدود القواعد والإجراءات الممكنة، وبالتالي من المستحيل أن تتم عملية الفهم من غير قواعد قبلية بوعي أو دون وعي. وعليه فإن للقواعد القبلية زاويتين من النظر، فهي من جهة تعبر عن قانون للفهم من حيث العموم، لكنها من جهة أخرى تعبر عن إجراء حر للفهم من حيث الخصوص، لأنها منتخبة ضمن جملة من الخيارات الممكنة، وإن كان من المحال تجاوز جميع هذه الخيارات، لهذا فهي تعد من هذه الناحية ضمن قوانين الفهم. وبعبارة ثانية، لا تناقض في الجمع والاتحاد بين قوانين الفهم الذي تتصف بالحتمية والذاتية وبين القواعد الإجرائية الحرة غير الذاتية، فيما لو حملت الأخيرة على أنها مجموعة خيارات ممكنة، وبالتالي تصبح هذه القواعد محتمة، محتمة وغير محتمة، وكذا ذاتية وغير ذاتية، فهي محتمة من حيث إن الخيار لا بد من أن يجري ضمنها من دون تجاوزها، لكنها غير محتمة باعتبار أن إمكانات الخيار متعددة بتعددها، وهي ذاتية من حيث إن الفهم ملتصق بها لا على التعيين والخصوص، وغير ذاتية باعتبار أن هذا الفهم ليس ملتصقا بها تعيينا وخصوصا، مع لحاظ أن الفهم لا يتجرد من بعض القواعد كالذي يحصل مع الإدراك والعلم أيضا، حيث إن جميع هذه النشاطات الذهنية تستند إلى قاعدة الاستقراء ومنطق القرائن الاحتمالية، وبالتالي يمكن اعتبار هذه القاعدة تتضمن القانون دون أن يتنافى ذلك مع كونها خياراً إجرائياً على ما سنعرف لاحقاً. أما بخصوص النص فلنتذكر أن فيه ثلاثة عناصر تتحكم في الفهم ليست عائدة إلى القبليات، وهي اللفظ والسياق والمجال. وطبقاً لهذه العناصر وبالتعاون مع القبليات يتشكل الفهم بصور ثلاث، هي الاستظهار والتأويل والاستبطان. ويحصل للفهم بهذه الصور الثلاث مظهران يتفاوتان تفصيلاً وعمقاً، أحدهما على نحو الإشارة والآخر على نحو الإيضاح والتفسير كما عرفنا سابقاً. وعليه إذا كان الفهم هو نتاج مشترك لكل من القبليات والنص، فإن هذا النتاج حسب القانون المشار إليه يحدث بفعل التأثير المتفاوت للعلاقة بين الطرفين، فهو قد يحصل نتيجة تأثير قوى للقبليات قبال تأثير ضعيف لدلالة النص اللفظية، والعكس بالعكس. وتتحدد حالة القوة والضعف للقبليات بما تتصف به من مضامين عند إجراء عملية الفهم، فإذا كانت هذه المضامين حيادية كما في قاعدة الاستقراء فإن ذلك يجعل من القبليات ضعيفة التأثير، حيث أنها لا تفرز مضامين واضحة الدلالة على الفهم. أما إذا كانت هذه المضامين قوية كما في القبليات المنظومية فإن ذلك يجعل منها قوية التأثير، إذ تظهر بصماتها واضحة على الفهم خلافاً للحالة الأولى. ومن حيث التفاوت تترتب القبليات في مقدار التأثير كالتالي: تقع القبليات المنظومية في قمة الهرم من حيث القوة، وهي على عكس القبليات المطلقة التي تقع في قاعدة الهرم من حيث التأثير، في حين تتوسط القبليات العامة بين المرتبتين، مع لحاظ أن بعض القبليات المطلقة تتصف بالحيادية الكاشفة ولها أدنى حد من التأثير مقارنة بغيرها من القبليات المضمونية، ويكون شأن القبليات المحايثة ما يلي القبليات المنظومية من حيث القوة. أما القبليات المفترضة فقد تتصف بالقوة مثل ما لدى القبليات المنظومية أو ما هو أدنى منها. وعليه نصادف أنواعاً ثلاثة من العلاقة في القانون المشار إليه، فلو رمزنا إلى علامة الضعف بضاد وعلامة القوة بواو وعلامة التوسط بتاء والقانون بقاء والقبليات بقاف والنص بنون، فستكون العلاقات الثلاث كالتالي: 1- قانون العلاقة الضعيفة، وتتحد صياغة شكل هذا القانون بحسب العلاقة الرياضية التالية: ق ضاد يساوي ق ضاد زائد نون ويساوي ف ضاد، ويعني أن القبليات المؤثرة في الفهم هي قبليات ضعيفة، مما يتيح لدلالة النص اللفظية أن تقوم بدورها القوي في التأثير، وتفضي هذه العلاقة إلى ما نسميه المعنى الضعيف للفهم. 2- قانون العلاقة القوية، والعلاقة الرمزية لهذا القانون تكون كما يلي: ق واو يساوي قاف واو زائد نون ويساوي فا واو، ويعني أن القبليات المؤثرة في الفهم هي قبليات قوية، مما لا يدع للنص أو دلالته اللفظية ذلك التأثير. وتتخذ هذه العلاقة ما نسميه المعنى القوي للفهم. 3- قانون العلاقة المتوسطة، حيث العلاقة الرمزية لهذا القانون تصبح كالتالي: ق تاء تساوي ق تاء زائد نون ويساوي ف تاء، ويعني توسط تأثير القبليات في الفهم، فلا هو بالقوي ولا بالضعيف، وذلك مقارنة بالعلاقتين السابقتين القوية والضعيفة، الأمر الذي يفسح لدلالة النص اللفظية أن تقوم بدورها المتوسط في التأثير، وتفضي العلاقة في هذا القانون إلى المعنى المتوسط للفهم. ومن الطبيعي أن القبليات الضعيفة تشترك في التأثير على الفهم عادة حتى لدى العلاقتين الأخريين، لأن منها مطلقة ومشتركة لدى البشر كافة، لكن قد لا يكون دورها بارزا مقارنة بهاتين العلاقتين. كما يلاحظ أن العنصر الثابت خلال ما سبق من علاقات هو النص نون، أما القبليات قاف فهي متغيرة، وبالتالي فإن الفهم يتغير تبعا لتغير القبليات فحسب. كذلك أن الكم المعرفي الذي تتضمنه العلاقات الثلاث السابقة يختلف فيما بينها وفقا لطبيعة القبليات، فالقبليات المنظومية تحمل من الكم المعرفي ما هو أكبر مما تحمله القبليات المتوسطة، وهذه أعظم مما تحمله القبليات الضعيفة، ويمكن التعبير عنها رمزيا كالتالي: قاف واو أكبر من قاف تاء، وهي أكبر من قاف ضاد. لذا فالفهم الناتج بسبب القبليات يجعل مضامينها المعرفية متخذة ذات الإطار من الكم المعرفي كما يلي: فاء واو أكبر من فاء تاء، وفاء تاء أكبر من فاء ضاد. ويمكن تطبيق العلاقات الثلاث السابقة للفهم على أنماط القراءة الثلاثة: الاستظهارية والاستبطانية والتأويلية. فقانون العلاقة الضعيفة قا ضاد ينطبق على القراءة الاستظهارية عادة، وقانون العلاقة القوية قا واو ينطبق على القراءة الاستبطانية، كما إن قانون العلاقة المتوسطة قاف تاء أو قا تاء ينطبق على القراءة التأويلية. وتصدق هذه القوانين على نتاج العلوم الطبيعية مثل ما تصدق على الفهم الديني. ففي العلم الطبيعي نجد أيضا قانون العلاقة الضعيفة والقوية والمتوسطة وفقا لطبيعة القبليات المعتمدة في البحث. فقد عرفنا بأن هناك ثلاث نظم علمية حديثة، كل منها يعمل وفق ما يلتزم به من منهج وقبليات، وهي النظام الإجرائي القائم على القبليات الضعيفة كما تتمثل في الطريقة الاستقرائية، والنظام الافتراضي والاستبطاني القائم على القبليات المتوسطة لامتلاكه بعض القبليات المفترضة والقابلة للاختبار، وأخيرا النظام التخميني الميتافيزيائي، والذي يتصف بكونه يحمل افتراضات قبلية كثيرة غير مؤهلة للاختبار التجريبي. ويفقا لهذه النظم وقبلياتها، فإن صياغة قوانين العلاقة لدى العلم ستتخذ ذات الصياغة المعتمدة في الفهم كما أسلفنا. فسبق أن عرفنا بأن نظم العلم الحديث قابلة لأن تخضع لأنماط القراءة الثلاث السابقة، أي الاستظهارية والتأويلية والاستبطانية. فالنظام الإجرائي يشاكل النظام البياني، ويخضع كل منهما للقراءة الاستظهارية مثل ما يخضعان لقانون العلاقة الضعيفة، والنظام الافتراضي والاستبطاني يشاكل النظام العقلي المعياري للفهم، وكلاهما يخضعان لقانون العلاقة المتوسطة، في حين إن النظام التخميني الميتافيزيائي يشاكل النظام الوجودي، فكلاهما يخضعان لقانون العلاقة القوية، أي أن قانون العلاقة الأولى ذا العلاقة الضعيفة ينطبق على النظام الإجرائي، كما ينطبق القانون الثاني ذو العلاقة القوية على النظام التخميني الميتافيزيائي، في حين ينطبق القانون الثالث ذو العلاقة المتوسطة على النظام الافتراضي. وعلى العموم لا يفهم القارئ من تقسيمنا لقوانين العلاقة العكسية أننا نميل إلى الأخذ بالمعنى الضعيف للفهم قبال القوي دائما، رغم تحفظنا من القبليات المنظومية لا سيما التجريدية أو المتعالية كحال المنظومات الوجودية والكلامية. ففي حالات معينة قد نرجح المعنى القوي للفهم على المعنى الضعيف، فمثلا قد ترجح القواعد المنحازة ضمن القبليات المطلقة على ما دونها، رغم أن هذه الأخيرة قد تتضمن المعنى الضعيف للفهم، أي التأثير الأقوى للنص مقارنة بالقبليات. فمثلا بحسب الفهم اللغوي والبياني يتحقق المعنى الضعيف للفهم، أي يبدي النص تأثيرا قويا مقارنة بالقبليات، لكن مع ذلك قد لا يصح التعويل عليه، لا سيما عندما يتنافى مع بعض القبليات العقلية الوجدانية أو الحسية والواقعية، وبالتالي قد يرجح مضمون هذه القبليات على التأثير القوي الذي تبديه الدلالات اللفظية للنص. فمثلا في النص القرآني إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إن المتبادر من معنى كن فيكون هو أن يتحقق الشيء دفعة مباشرة كما راهن عليه المفسرون عادة، لكن بشهادة الواقع إن كل عمليات الخلق والتكوين المطلوبة لا تحدث دفعة واحدة من دون سابقة، بل تدريجية وتطورية. وهذه المعرفة القبلية ترشدنا إلى أن المعنى المقصود من الآية الكريمة ليس هو الظاهر المتبادر، ولا بد من تأويله إلى التدرج أو التطور. ويؤيد هذا الحال سياق بعض النصوص القرآنية التي وردت على شاكلة الآية السابقة، كذلك سائر النصوص التي تتحدث عن خلق السماوات والأرض والإنسان، فجميعها يؤكد حالة التدرج في الخلق وتطوره دون الدفعة المباشرة. لذلك ليس التعويل على قوة الدلالات اللفظية للنص بالأمر الضروري لمعرفة قصد الخطاب، فهناك عناصر قبلية قد تحول المعنى المستوحى من النص إلى معنى آخر مخالف أو معدل. ومن بين أهم العناصر القبلية المؤثرة في الفهم ما يلي: قد يضمر النص معان عقلانية يحتاجها الفهم دون حاجة للذكر والتنبيه، فبدون أخذها بعين الاعتبار يصبح النص مخالفا لأبسط الوجدانيات والبديهيات، فلا يحتاج النص لذكر ما يمكن فهمه مباشرة عندما يقرر بعض الحقائق أو الوصايا. فمثلا عندما يرد قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، لا يحتاج إلى التنصيص وإيضاح المعنى الخاص بهذا النص، طالما أن القارئ أو السامع يفهم طبقا لقبلياته الحسية أن المقصود به هو أن الكل سيموت، لا أنهم ميتون فعلا عند تنزيل هذا الخطاب، وبالتالي لا داعي للتنصيص على هذا المعنى. فما من نص إلا ويستهدف نوعا محددا من القراء والمتلقين، وهو عند استهدافه لجماعة من المخاطبين يوظف جملة من دلالات السياق اللغوي المتعارف عليها بحيث يفهمها القارئ والمتلقي المستهدف، وبذلك لا يكون معنيا بذكر كل شيء يريد قوله. فقد يضمر أشياء لا تحتاج إلى الذكر الصريح باعتبارها معلومة ومفهومة لدى المتلقي، أو أنه يضمر أشياء تعد حاضرة سلفا لدى ثقافة المتلقي، لا سيما تلك المتعلقة بقيمه وظروفه الاجتماعية، فهو بمثابة القارئ الأصلي حسب التعبير الأدبي لكونه المعني بالفهم. ويعد هذا التبليغ والتواصل عقلائيا، فمتلقى الخطاب يفهم هذا التبليغ وإن لم يصرح به لغويا. ونسمي هذه الظاهرة بقاعدة الإضمار المفهوم، وعلى خلافها قاعدة الإضمار غير المفهوم، وذلك عندما يضمر النص أشياء لا يفهمها القارئ والمتلقي، مما يحتاج إلى افتراضات مناسبة تغطي مثل هذا النص. وقد يكون الإضمار المفهوم عقليا لا يحتاج إلى التنصيص اللغوي، كما قد يكون عرفيا يفهمه كل من عرف نمط الكلام الدائر بين المخاطب والمتلقي. وكذا النص والقارئ كالنصوص القرآنية التي تتحدث عن تحليل أشياء أو تحريمها دون ذكر مواضع التحليل والتحريم باعتبارها مفهومة عرفا لدى القارئ والمتلقي، كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، حيث فيها أمر محذوف وهو بحسب الفهم العرفي يقدر بالنكاح. ومثل ذلك ما جاء في آية أحلت لكم بهيمة الأنعام، حيث يقدر فيها الأكل، ومثلها آية وأنعام حرمت ظهورها إذ المقدر فيها الركوب، ومثل ذلك النفس التي حرم الله حيث يقدر فيها القتل. ونشير أيضا إلى أن التأثير القوي أو الضعيف لدلالة النص اللفظية يتأسس وفقا للعلاقة بالقبليات، إذ يمكن تصور هذه العلاقة بحسب مرتبتين متعاكستين. فعلى ضوء تقسيم الإدراك إلى فاعل ومنفعل يمكن فعل الشيء ذاته مع النص أو دلالته اللفظية، وطبقا لهذا التقسيم تكون العلاقة بين الإدراك والنص عكسية، أي كلما كان النص فاعلا كان الإدراك منفعلا، والعكس بالعكس، وكل فاعل مؤثر وكل منفعل متأثر. والمقصود بكون النص فاعلا هو أن تتخذ الصورة الذهنية شكلا منعكسا لمظهر النص أو مقاربا له، وهو ما يطلق عليه الأصوليون ظاهر النص. ما نقصده من كون الإدراك أو المدرك هو الفاعل، فهو أن تتشكل الصورة الذهنية للنص بحسب ما يريد لها الإدراك من معنى طبقا للقبليات، وهو المعنى القوي للفهم. وهنا يكون الإدراك تارة فاعلا بنحو المغالبة والتأثير في علاقته بالنص، فيعمل على تحجيم فعل النص المعرفي قليلا أو كثيرا، وذلك عندما يجعل المدرك الصورة الذهنية المبتدعة على خلاف ظاهر النص أو خلاف صورة النص المنعكسة في الذهن، مثل ما يلاحظ في حالات التأويل. كما يكون الإدراك تارة أخرى فاعلا لا بنحو مغالبة النص وتحجيم فعله المعرفي أو إبطاله كالسابق، وإنما بنحو تقييد هذا الفعل وتضييق سعته. لكن إذا كانت العلاقة بين القبليات والنص هي علاقة عكسية كما عرفنا، فأي من هذين العاملين يسبق في تحديد الدور المعرفي للآخر؟ فهل يبدأ التحديد من قبل القبليات أم النص؟ فالبداية تحدد النهاية من دون عكس، وأن الفعل المعرفي الذي يسبق إليه أحدهما سوف يلقي بتبعاته على الآخر. للجواب على هذا السؤال نشير إلى أن تعاملنا مع القبليات هو تعامل ذاتي يخص أذهاننا مباشرة، بخلاف تعاملنا مع النص حيث له وجوده الموضوعي بما عبرنا عنه بالشيء في ذاته أو النص في ذاته. ومن ثم فالعلاقة بينهما تتحدد بعلاقة الذاتي بالموضوعي، وبالتالي من المحال أن يحدد الموضوعي ما هو ذاتي، بل العكس صحيح، إذ يخضع الأمر للإرادة الذهنية المتعلقة بما هو ذاتي مباشرة، مما يصدق على القبليات دون النص باعتباره أمرا موضوعيا لا يتعلق بالإرادة مباشرة. وبعبارة أخرى، ترتبط الإرادة الذهنية بالأمر الذاتي على نحو الحضور للاكتساب، خلافا للارتباط بالأمر الموضوعي، إذ يجري الارتباط به عبر الاكتساب غير المباشر للحضور. ولكي تتحقق عملية الاكتساب لا بد من الاستعانة بالأمر الذاتي، فبدونه لا سبيل للتعلق بالأمر الموضوعي سواء كان نصا أو شيئا خارجيا. في حين أن العكس ممكن، أي أن الارتباط بالذاتي والتعامل معه ممكن بسبب حضوره مباشرة من دون التوقف على شيء آخر من الاكتساب ونحوه. وتمثل علاقة القبليات بالنص إحدى تجليات علاقة الذات بالموضوع، ويتصف الأخير بالتعدد والاختلاف النوعي، إذ قد يكون شيئاً طبيعياً أو نصاً لغوياً أو غير ذلك، فيما تتصف الذات بالوحدة النوعية بلا تعدد ولا اختلاف. كما تتمثل في القبليات فهي كالنور الذي تتنور به الأشياء رغم اختلافها. هكذا يتبين أن التعامل مع النص متوقف على الارتباط بالقبليات، في حين إن العكس غير صحيح، أي أن التعامل مع القبليات لا يتوقف على شيء آخر موضوعي أو مكتسب كالنص وما إليه من القضايا التحصيلية غير المباشرة. وبالتالي ففعل القبليات هو الذي يحدد فعل النص من غير عكس، الأمر الذي جعلنا نحدد قوانين العلاقة الثلاثة طبقا للقبليات للنص. فالعلاقة بينهما هي علاقة فعل وانفعال، فالفعل نتاج القبليات وعليه يتحدد انفعال النص عكسيا طبقا للقانون المشار إليه. فنعرف قانون العلاقة الضعيفة مثلا أنه عبارة عن التأثير الضعيف للقبليات في الفهم، وعليه يتحدد التأثير القوي للنص، ولا يصح عكس هذه العلاقة طالما أن الفعل يبدأ دائما من القبليات باتجاه النص من دون عكس، رغم أن للنص قدرة أحيانا على تغيير بعض القبليات، لكن لا يجري هذا الحال على مطلق القبليات كما سنرى. وبالتالي فما نسميه المعنى الضعيف والقوي والمتوسط للفهم إنما يتقيد بهذه الحقيقة من السبق والتحديد، ويمكننا إدراك أيهما أقوى تأثيرا، النص أم القبليات، فكلما اعتمد القارئ على القرائن المتسقة التي يتضمنها النص وفقا للقبليات المحايدة كان للأخير التأثير الأعظم في الفهم. والعكس بالعكس، فلو أن القارئ لم يهتم بالقرائن المتسقة أو أنها كانت ضعيفة وقليلة، فإنه سيعوض هذا النقص من خلال بعض القبليات، فتمتلك بذلك التأثير الأعظم مقارنة بالنص. ويصدق الحال السابق على ما يخص علاقة القبليات بإدراك الأشياء الخارجية وتفسيرها، فالتأثير الأولي في التفسير يتحدد بالقبليات لا الأشياء، فكلما كان التأثير الأول ضعيفا كلما قوي تأثير الآخر، والعكس بالعكس وفقا لقوانين العلاقة العكسية الآنفة الذكر. ويمكن أن يتضح هذا المعنى من حيث الفارق بين التفسير الذي يتبناه الفلاسفة والعرفاء للواقع الخارجي مقارنة بالتفسير المبني على قاعدة الاستقراء والاحتمالات العقلية كالذي يتقوم به العلم الحديث، حيث التفسير الأول مدخم بالعلاقة القوية خلافاً للتفسير الثاني. لكن إذا كان التحديد الأولي رهين القبليات وإن فعل النص وأن فعل النص يأتي بناء على حجم تأثيرها، فالسؤال الذي يطرح بهذا الصدد هو كيف يمكن تحصيل فهم مطابق للنص إذا ما كانت القبليات هي المحدد الأساس للفهم؟ وهو ذات السؤال الذي يمكن أن يثار حول العلاقة بين الإدراك والواقع وكذا العلم والكون. ويعتمد الجواب هنا على طبيعة هذه القبليات، فالتطابق ممكن عندما تكون القبليات من نوع العلاقة الضعيفة، فلو تحكم هذا القانون في الفهم لأمكن إنتاج نوع من التطابق بقدر ما يحمل من فهم بالمعنى الضعيف فضاد، كالذي عليه القبليات المحايدة ذات المعيار السالب للكشف، فهي لا تضيف إلى الفهم شيئا سوى كشفها عن أحوال النص أو جعل النص يكشف عن ذاته بذاته من دون تطفل قبلياتنا المنحازة، فهي أدعى للتعبير عن طبيعة النص وحقيقته، والشيء نفسه يصدق حول العلاقة بين الإدراك والواقع. وبحسب التعبير الرياضي فإن قاف ميم زائد نون تساوي فاء ضاد، حيث ميم ترمز إلى المحايدة من القبليات. ففي النص الديني تصدق الصيغة الرياضية السابقة عندما تكون القبليات منطقية كالقبليات الاستقرائية أو الاحتمالية الكاشفة بنحو كبير من القرائن، ويضاف إلى ذلك الفهم المتوسط كالذي يبتنى على قبليات الضرورة الوجدانية والحسية، ومثلها تلك المبتنية على الواقع ضمن القبليات المحايثة قاف حاء. فهو أيضا يمكن أن يفضي إلى التطابق باعتبار أن الواقع المحايث عين مقرب لدلالة النص. لهذا كان الخطاب الشفوي يعطي دلالة أعظم للمعنى المقارب مقارنة بالنص المدون، كما سيتضح لنا خلال بحثنا للقانون الرابع. وبالتالي تكون الصيغة الرياضية كما يلي: قاف عين زائد نون تساوي فاء تاء، حيث عين ترمز إلى الواقع المحايث. وفي القبال عندما تكون القبليات منظومية قاف ضاد، فإن الفهم الناتج سيكون معبرا عن المعنى القوي فاء واو، كالذي تبديه القاعدة الرمزية التالية: قاف ضاد زائد نون يساوي فاء واو، حيث ضاد ترمز إلى المنظومية من القبليات. وعلى العموم يتقرر أن زيادة القبليات تتناسب عكسيا في الغالب مع احتمالات الكشف عن حقيقة النص، فكلما ازدادت القبليات كلما تضاءل احتمال الكشف عن هذه الحقيقة، والعكس بالعكس. لكن هذا التناسب ليس دائما كما عرفنا، بل يصدق بشكل واضح عندما تكون القبليات منظومية، حيث يتحقق المعنى القوي للفهم فيها.